بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. وابن أبي حاتم أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الموالاة بمعنى النصرة والموادة، ويقع ذلك بصور كثيرة جدا، يقع بالقلب بالميل إليهم وتقديمهم على المسلمين والفرح بظهورهم وما أشبه ذلك من الأمور التي تدخل تحت هذا المعنى، ويكون أيضا بالفعل بإعانتهم على المسلمين وبإيثار الإقامة بين أظهرهم على الإقامة بين أظهر المسلمين وما شابه ذلك من الأمور الكثيرة المتفاوتة، لأن الموالاة ليست على مرتبة واحدة، منها ما يكون معصية ومنها ما يكون كفرا مخرجا من الملة، وذلك يختلف باختلاف الصور، وأيضا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فقد يكون الفعل الواحد المعين يصدر من شخص فيكون كفرا مخرجا من الملة، ويصدر من آخر فيكون معصية. ومثل هذه المسائل هي من المسائل الدقيقة الشائكة التي لو وقف الناس معها عند حد، وهو الحذر من الوقوع في هذا الأمر الذي توعد الله عز وجل عليه وتحذير الناس منه، لحصل المقصود. وأما أن يتحول الناس من هذا إلى الاشتغال بتطبيق ذلك على الناس فهذا أمر لا تحمد عواقبه، لا تحمد عواقبه، خاصة إذا صدر ممن لا بصر له بالعلم. وكثير من الناس يبحثون في مثل هذه المسائل ويريدون أن يخرجوا فيها بحكم دقيق فصل وقاعدة عامة. ليس هناك قاعدة عامة إلا أن موالاة المشركين لا تجوز. أما متى يكون كفرا مخرجا من الملة ومتى لا يكون كفرا مخرجا من الملة، فهذا لو جاء أحد فيه بقاعدة لخالفه غيره، لأن الشارع ما جاء بمقاييس محددة تفصل ذلك، وإنما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما أشبه ذلك. فالفعل الواحد يصدر من اثنين، يكون كفرا من هذا ولا يكون كفرا من هذا. ومن أوضح الأدلة في هذه المسألة حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فالذي فعله هو موالاة المشركين، أخبرهم كتب إليهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسير إليهم، ومع ذلك لم يكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم لعمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فاحتسب له عمله في بدر، ولو أنه كفر لحبط عمله. ولكن أيضا تبقى هذه الصورة أو هذا المثال، ليس يعني أن من فعل ما فعل أنه لا يخشى على دينه وإيمانه، لا. فجاء في بعض الروايات عن حاطب رضي الله تعالى عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما اعتذر به أنه عالم أن الله ناصر نبيه، وأن هذا لا ينتفع به المشركون، وإنما يريد أن يتخذ به يدا عندهم فقط، يعني شيء يستفيده هو دون أن يتضرر المسلمون. وعلى كل حال الأمثلة كثيرة جدا في هذا وفي غيره التي تدل على أن الفعل الواحد يختلف حكمه بحسب الحال وبحسب من صدر منه وما يقوم بقلبه وما إلى ذلك من الأمور التي تحتف به. ولهذا لا نستطيع أن نقول إن موالاة المشركين إن كانت متعلقة بأمر يقوم بقلب العبد وهو محبة دينهم مثلا فهذا هو الكفر المخرج من الملة، وإلا فلا يكون مخرجا من الملة. هذا ليس بصحيح إطلاقا. ومن قال أيضا إن موالاة المشركين بإطلاق كفر يخرج من الملة فهذا غير صحيح، والأدلة ترده، حديث حاطب هذا. وكذلك أيضا في القصة الأخرى مع اليهود لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة قريضة، قال لهم أبو لبابة بن عبد المنذر قال لهم هكذا لما قالوا له ننزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ثم أشار بيده يعني الذبح، فيقول بأن قدمه ما زالت في مكانه الذي وقف فيه حتى أدرك أنه خان الله ورسوله في القصة المعروفة، ومع ذلك هو لم يكفر بهذا. فلا يقال إن كل ما يقع من موالاة يكون كفرا مخرجا من الملة، ولا يقال أيضا إنه لا يكون كفرا إلا إذا كان لمحبة دينهم، لا، لكن منه ومنه، وهو متفاوت، منه ما يكون من كبائر الذنوب، ومنه ما يكون دون هذا، ومنه ما يكون مخرجا من الملة. والواجب على الإنسان إذا سمع من هذه النصوص أن يحذر من الوقوع في هذا في قليله وكثيره. والعلماء رحمه الله ذكروا من الموالاة أشياء: تبرية القلم وتعبئة الدوات له وما أشبه ذلك، فتبقى هذه الأمور بجميع صورها أن الإنسان يحذرها ويتجنبها. وقوله هنا بعضهم أولياء بعض يحتمل معنيين: يحتمل أن اليهود يوالون النصارى، ويحتمل أن المراد أن النصارى يوالي بعضهم بعضا وأن اليهود يوالي بعضهم بعضا. ومستند صاحب هذا القول أن اليهود يكفرون النصارى والعكس، والعداوة بينهم معروفة، وقد أخبر الله عز وجل عن هذا: قينا بينهم العداوة والبغضاء. فقالوا هذا كقوله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يعني اليهود هذا مقسم عليهم، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قالوا هذا مثله: بعضهم أولياء بعض، كل طائفة توالي قومها وأتباع دينها وما أشبه ذلك. وعلى كل حال الذين قالوا بأن المراد أن اليهود يوالون النصارى قالوا إنهم بينهم عداوة كما أخبر الله عز وجل، كما أن بين طوائف النصارى عداوة وبين طوائف اليهود عداوة، والقرآن أخبر عن هذا وقال عن اليهود: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقيل ذلك، قيل بأن ذلك في اليهود والمنافقين: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني متفرقة. وقال الله عز وجل: بأسهم بينهم شديد. ومن المعاني التي ذكرت في قوله بأسهم بينهم شديد قيل أي العداوة التي هي واقعة بينهم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى على كل حال لا شك أنهم يجتمعون على حرب الإسلام كما اجتمع أهل الأحزاب من المشركين واليهود والمنافقين، وهم أيضا يوالي بعضهم بعضا كما هو معلوم، فإن أهل كل دين يوالي بعضهم بعضا، وإن وقع بينهم عداوة إلا أن الموالاة موجودة ولو لبعض طوائفهم. ولهذا قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم جميعا يوالي بعضهم بعضا كما يشهد به الواقع، والموالاة هي النصرة، فينصر بعضهم بعضا إذا كان العدو هو الإسلام، بعضهم أولياء بعض.
روى ابن أبي حاتم أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد.
أي في أديم واحد، يعني أن يكتب ذلك في رقعة واحدة، كانوا يكتبون على الجلود وعلى، فالكاتب أحصى له هذه الأشياء، الصادر أو الوارد، المخرجات والأشياء التي وردت، يعني الأشياء التي دفعت من بيت المال والأشياء التي وردت إليه، إحصاء محاسبة تقرير عن المصارف والموارد المالية في أديم واحد، يعني أن يحصي له ذلك جميعا بتقرير واحد بكتاب واحد.
وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع. فقال عمر: أجنب أجنب هو؟ قال: لا، بل نصراني. قال: فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال: أخرجوه. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية.
طبعا كون اليهودي أو النصراني يعمل عند المسلم ليس هذا من الموالاة، لكن هذا حاله تختلف، هذا يطلع على ما دخل وما خرج، فهو يعرف هذه الأمور التي من شأنه، التي ينبغي ألا يعرفها العدو، فيطلع على عورات المسلمين وما يحصل لهم من قوة اقتصادية أو من ضعف وما أشبه هذا، فلا يتخذ كاتبا لأنه سيكتب الأمور الخاصة والعامة، كل ما يتعلق بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما يختص بولايته سيمر عن طريق هذا النصراني في أمور الحرب والسلم، وليس فقط الاقتصاد والمال، فمثل هذا يكون قد قرب واتخذ بطانة، والله عز وجل يقول: لا تتخذوا بطانة من دونكم من غيركم لا يألونكم خبالا، لا يدخرون وسعا في ما يضعفكم ويوهنكم ويفت في أعضادكم وما أشبه ذلك، فهذا منه. نعم.
ثم روى عن عبد الله بن عتبة قال: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال: فظنناه يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، الآية.
مثل الذي يقدمهم على المسلمين ويتمنى نصرهم ويرى أنهم رسل الحرية وأنهم أفضل من المسلمين، وأنه هذا يخشى عليه أن يكون يهودي أو نصراني، والمرء يحشر مع من أحب. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن من جامع المشرك وساكنه فهو مثله، فهو مثله، فمثل هذه الأشياء مثلا تدل على أن هذا من أنواع الموالاة، أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر.
وقوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك وريب ونفاق، يسارعون فيهم.
المرض يطلق ويراد به النفاق، ويمكن أن يكون هو المراد هنا، كما جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك عبد الله بن أبي، وهذا نعم جاء في روايات قد لا تصح، لكن كثير من أهل العلم ومنهم ابن جرير رحمه الله يقول أنها نزلت في عبد الله بن أبي. فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض يطلق على مرض النفاق، كما قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويطلق على ضعف الإيمان، وهو أحد المعنيين في قوله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، عطفهم، فإن كان هذا من باب عطف الذوات عطف يقتضي المغايرة، فيكون هذا للتنوع، فالذين في قلوبهم مرض غير المنافقين في آية الأحزاب هذه، فيكون المراد به ضعفاء الإيمان. وبعض أهل العلم يقول هذا كله من باب عطف الصفات والموصوف واحد، فهي من صفات المنافقين، هم منافقون وفي قلوبهم مرض. فالمقصود أن مرض القلب إذا ذكر في القرآن الذين في قلوبهم مرض، فتارة يراد به ضعف الإيمان وتارة يراد به النفاق، وإلا في موضع واحد وهو قوله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الذي فيه ميل محرم للنساء، الميل المحرم للنساء. فهنا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، هذا يمكن أن يصدق على المنافقين وعلى ضعفاء الإيمان.
يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين، فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح.
نخشى أن تصيبنا دائرة، يمكن أن يكون المراد الدائرة تصدق على هذا أن يحصل انتصار للكفار على المسلمين، فيكون هذا الإنسان قد مهد لنفسه ووطأ لها مخرجا يعتصم به ويلجأ إليه. ويمكن أن يكون أيضا ما يدخل في الدائرة أن يصيب الناس بلاء في جائحة، فقر، يحصل أي مكروه، فيكون له صلى الله عليه وسلم يكون له من الرفد والمعتصم في زعمه، يعني لا يقطع العلائق بالكفار ويتبرأ منهم، وإنما يجعل له خطوط رجعة، بحيث إنه إذا حصل مكروه وحصل شيء وإذا له أياد عند هذا وهذا وهذا فينجو بها بزعمه. نخشى أن تصيبنا دائرة.
عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح. قال السدي يعني فتح مكة.
أي نعم، نحن عرفنا قبل بأن عسى من الله واجبة، يعني أن ذلك متحقق الوقوع، وأن أصلها للترجي في كلام المخلوقين، وإذا صدرت من الله عز وجل فهو علام الغيوب، فالمراد بها التحقيق، ولهذا قالوا عسى من الله واجبة. فيكون عسى الله أن يأتي بالفتح، بالفتح أمر فتح مكة أو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، سواء كانوا من كفار مكة أو من غيرهم، وهذا أحسن أن يحمل على العموم، بالفتح بالنصر والغلبة والظهور على الكافرين من المشركين ومن اليهود والنصارى، كما حصل بفتح قريظة والنضير وأيضا سائر اليهود كبني قينقاع، وهكذا ما حصل من الفتوح، فتح فارس والروم وما أشبه هذا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده،
قال السدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى.
نعم، هو ضرب الجزية هذه أحد المعاني الداخلة، أو أمر من عنده، يعني يحصل انتصار للمسلمين أو يحصل أمر من عند الله عز وجل تندفع به صولة الكفار وتنطفئ نارهم ويحصل الظهور لدين الله تبارك وتعالى وتنتفي المخاوف. وبعضهم يقول أو أمر من عنده يعني كشف المنافقين وفضحهم وتعريتهم وما أشبه ذلك. وبعضهم يقول ما يحصل أو أمر من عنده ما يحصل من السعة والخصب وما أشبه ذلك من الأمور التي يستغنون بها عن الكفار، أو أمر من عنده. فالحاصل أن الله عز وجل يقول عسى الله أن يأتي بالفتح بالغلبة والنصر أو أمر من عنده، بأي أمر يحصل به دحر الكافرين ومحقهم ودفع صولتهم وما أشبه ذلك، فالله عز وجل على كل شيء قدير.
فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين، على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة، نادمين أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون لهم أنهم من المؤمنين كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
هذه الجملة ويقول الذين آمنوا فيها ثلاث قراءات متواترة، قراءتان بالواو وقراءة بحذف الواو، والقراءتان بالواو أولاهما بالرفع والثانية بالنصب. يقول ويقول الذين، ويقول إحدى القراءات بحذف الواو نعم بالرفع فيكون كلاما مبتدأ يكون هكذا: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم ابتدأ كلاما: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. وعلى قراءة النصب يمكن أن يكون ذلك عطفا على فيصبحوا، تأمل الآية: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إلى أن قال أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسر، فإذا جاء النصر أو الأمر من عند الله عز وجل يحصل من نتيجة ذلك من جرائه الندم، فيصبحوا. ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا، ويقول الذين آمنوا، ويحتمل هذا، وبعضهم يقول معطوف على يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول الذين آمنوا، والأول أقرب من هذا وأرجح، وبعضهم يقول إنه معطوف على الفتح، فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول ويقول الذين آمنوا. على كل حال الأول لعله أقرب، الله أعلم.
وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع.
طبعا قراءة الرفع بالواو ويقول الذين آمنوا تكون على الاستئناف، على الاستئناف ويقول الذين آمنوا، لكن الكلام في قراءة النصب.
فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمد أحسن في موالي، وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحسن في موالي. قال: فأعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 400 حاسر و300 دارع.
الحاسر الذي ليس عليه لا درع ولا مغفر.
قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة.
منعوني من الأحمر والأسود يعني منعوني من جميع الناس، هذا يقال للتعميم، يعني منعوني من أحمرهم وأسودهم من جميع الناس. بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث إلى الأحمر والأسود، يعني لجميع الخلق.
إني امرؤ أخشى الدوائر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. قال محمد بن إسحاق: فحدثني أبو إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه
وسلم. يعني الرواية السابقة كما ترون من طريق ابن إسحاق، نعم، مثل هذه الروايات تذكر بالسير ليس لها إسناد، فقد يتساهل في الرواية فيما يتعلق بالسير بشروط، لكن حينما نقول بأن هذا هو سبب النزول فهذا لا بد فيه من النظر بصحة الإسناد.
قال لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد بني عوف بن الخزرج.
نعم، وعبد الله بن أبي هو من زعماء الخزرج، وكان الحلف بين الخزرج وبين النضير وبني قينقاع، وأما الأوس فكان حلفاؤهم قريظة، ولهذا لما صارت وقعة قريظة جاء الأوس إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه يطوفون به وهو على حماره ويقولون الله الله في مواليك، إن كانوا يتنافسون في الجاهلية الأوس والخزرج في المكارم، فيقولون أن الخزرج أحسنوا إلى حلفائهم في قينقاع والنضير، وكانت وقعة النضير قبل وقعة قريظة، وقعة النضير كانت قيل بعد بدر قيل بعد أحد بأربعة أشهر، وقيل بعد أحد وبئر معونة، ووقعة القريظة كما هو معروف كانت بعد الأحزاب مباشرة أو من الأحزاب انطلق إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو من رهط عبد الله بن أبي من الخزرج، فتبرأ من حلفه، وإن كانت هذه الرواية لا تصح.
له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف الكفار وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم إلى قوله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ما قال فإنهم الغالبون، وهذا إظهار في موضع الإضمار، والإظهار في موضع الإضمار يكون لعلل وأغراض شتى في البلاغة كما هو معروف. وهنا كما نذكر مرارا بأنه قد يذكر حكما خاصا من يتولى الله ورسوله ثم يأتي بالحكم العام ليشمل كل ما ينطبق عليه ذلك الحكم العام، من يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون، وحزب الله هم أتباع دينه وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، والحزب أصله في لغة العرب جماعة فيها غلظ، جماعة من الناس، بعضهم يقول جماعة من الناس وبعضهم يقول جماعة فيها غلظ شدة، يعني بمعنى أنه يتحزب بعضهم لبعض ويرتبط بعضهم ببعض فيكون ذلك مقويا لأمرهم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله يستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعه وأقوم سبيلا، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع ولا صعب. وقال تعالى هاهنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أن يرجع عن الحق إلى الباطل. وهذا خطاب عام إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الضحوك القتال، فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. وقوله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، أي لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله وإقامة الحدود وقتال أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عنه صاد، ولا يحيك فيهم لوم لائم ولا عذل عاذل. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش.
فيما يتعلق بالنظر إلى من دونه، ما المراد به في أمور الدنيا خاصة؟ وأما في معالي الأمور وفي طاعة الله عز وجل فإن لا ينظر إلى من دونه، يقول أنا أحسن من غيري، أنا على الأقل أصلي بالمسجد، هذا لا يجوز، وإنما ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا، فهذا حري به أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه.
وثبت في الصحيح: ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من البلاء ما لا يطيق.
إيه نعم، الحافظ من كثير رحمه الله أورد هذه الرواية بعد ما سبق: ولا يخافون في الله لومة لائم، وحديث أبي ذر أن أقول الحق ولو كان مرا وكذلك، فهذا في غاية المناسبة، هذا وإن كان ليس له علاقة بتفسير الآية إلا أنه يحتاج إليه، فالإنسان يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، لكن ينبغي أن يكون ذلك بمراعاة هذا المعنى، فالمؤمن ليس له أن يذل نفسه، بمعنى يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قد يقوم الإنسان ويتكلم ويخطب خطبة ثم بعد ذلك يحصل له بلاء أو أذى ثم بعد ذلك ينكسر، وقد يقوم الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك يؤذى فينكسر وما أشبه هذا، وإنما يتحمل من الأعمال ما يطيق، يتحمل من الأعمال ما يطيق، ومعنى ما يطيق أي ما يطيقه في لحظته هذه وما يطيق تبعته، ولذلك فإنه يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل إذا كان يلحقه من جراء ذلك، إذا كان يلحقه من جراء ذلك ما يعذر بمثله، فلا يكون فرض عين عليه لو كان فرض عين، يعني في بعض الصور في بعض الحالات، وهذا أمر ينبغي أن يكون على بال من الإنسان. كثير من الناس يدخل في أشياء ثم بعد ذلك يحصل له من الذل ما لا يقادر قدره، ويصدر منه من التصرفات ما كان في غنى عنه بأول الأمر، وما كان بحاجة إلى أن يدخل في هذا كله أصلا، ولا يأمر بهذا المعروف أو ينهى عن هذا المنكر أو نحو ذلك. فالإنسان لا يذل، المؤمن لا يذل نفسه بهذا الاعتبار، فإن كان الشيء في طوقه فهذا مطلوب، وأما إن كان يعجز عنه إما حقيقة أو حكما فإن ذلك يسقطه عنه، لا يكون مطالبا به. الله أعلم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من اتصف بهذه الصفات، فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له، والله واسع عليم، أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين والمساكين. وأما قوله وهم راكعون، فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم.
نعم، يعني أنه يؤتي الزكاة وهو راكع. ويذكرون في هذا أثرا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بخاتمه وهو راكع، وهذا لا يصح، ويقولون إن المراد به ويؤتون الزكاة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني علي رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، فهو من جملة أولياء الله تبارك وتعالى، من خيار المؤمنين، لكن الآية لا تختص به، لا تختص به، وإنما هي صادقة عليه وعلى كل من ينطبق عليه هذا الوصف. وأما قوله وهم راكعون، فليس المراد بذلك أنهم في حال الركوع يتصدقون، وإنما يحتمل معنى آخر أو معاني أخرى، منها أن يكون وهم راكعون أي هم في جملة الركع، يعني في جملة المصلين، هم يؤتون الزكاة ويصلون، كما يقرن الله عز وجل كثيرا بين الصلاة والزكاة، كما في قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، فيكون هذا من هذا القبيل، وهم راكعون أي في جملة المصلين. ويمكن أن يكون المراد به بالركوع معنى آخر، وهو الخضوع، الخضوع والتواضع والخشوع وما أشبه ذلك، سواء ربط بما قبله من قوله يؤتون الزكاة بمعنى أنه يؤتيها ولا يكون بهذا كالمدل على ربه تبارك وتعالى، كأنه يترفع بهذا العمل، كأنه يمتن على الله عز وجل، كأنه يقول أنا قدمت شيئا، فيكون يؤدي كما قال الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخاف أن لا يقبل منه، فيكون وهم راكعون بهذا المعنى إذا فسر الركوع بغير المتبادر منه بمعنى الخضوع والخشوع والاستكانة لله تبارك وتعالى. ويمكن أن يكون الذين لا يختصوا بقوله يؤتون الزكاة وهي الجملة الأخيرة، وإنما يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني أنهم يفعلون ذلك جميعا، يعني يصلون ويتعبدون لله عز وجل ويزكون وهم في غاية الخشوع والخضوع لله عز وجل.
ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. فالمعنى وهم راكعون، أي يحضرون في صلواتهم الفريضة في مساجد الله لأداء صلواتهم مع الجماعة، وينفقون صدقاتهم في مصالح المسلمين. وقد تقدم أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، حين تبرأ من حلف اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. ولهذا قال تعالى بعد هذا كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كما قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
يكفي هذا.